قوله رحمه الله تعالى في الدرس الماضي: في الدرس قبل الماضي وذات الانعكاس والطراد وذات وذات الانعكاس والطراد فذات الاخر بلا عناد. قصم عليها قصم فقصت فيها واذا لم اسائلها وذات بفتح معطوف على منصوب تقدم في البيت الذي قبله، مفعول للفعل تقدم ولتقدم ذكر في البيت الأول شيئا مما يقدم، ثم قال وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد، يعني تقدم ذات قدم ذات الانعكاس والاضطراد، فالفارق ترتيب من التعقيب يعني تتلوها في المرتبة ذات الاضطراد ذات الاضطراد. والبيت رقم 907 907 وبعده في آخر الكتاب ذكر بيتين في آخر الكتاب عند قوله وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض إن 915 بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القياس، وهذا شروع في مقرر السنة الرابعة، باب القياس. قال باب القياس: القياس في اللغة التقدير، ومنه قس الثوب بالذراع إذا قدرته به إذا قدرته به، أو قس الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها، ومنه قال قس الثوب بالذراع إذا قدرته به، إذا قلت قس الثوب بالذراع إذا قدرت الثوب بالذراع، وكذلك قس الجراحة إذا جعلت فيها الميل لتعرف غورها. فإذا جاء شخص مجروح وفيه جائفة وصلت إلى الجوف أو دون ذلك يجعلون المسبار، وهو شيء يتخذه الأطباء قديما يقيسون به غور الجراحة فيدخلون هذا المسبار في ذلك الجرح فينظرون هل هي جائفة وصلت إلى الجوف أو هي فوق ذلك. يحتاج إلى هذا الطبيب لأجل العلاج، ويحتاج إليه القاضي لأجل الحكم بالأروش، لأن حكم جائفة ليس كحكم موضحة وليس كحكم هاشمة التي تهشم عرض إلى غير ذلك. قال وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. ذكر رحمه الله تعالى أركان القياس في هذا التعريف. قال والمراد بالحمل هنا الإلحاق، إنما ذكر هذا دفعا لاعتراض يرد على التعريف، فبعضهم يقول حمل، ويأتي من المدققين في التعريفات من ينتقد عليه، وكذلك أيضا مجموعة من التعريفات مر بعضها في قواعد الأصول حصل فيها نقاش وحصل فيها تصويب واعتراض منهم، ولكن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تعريف مقبول سهل واضح، ولسنا بحاجة إلى تعمق أصحاب التعريف وتنطعاتهم وكذلك أيضا تشدداتهم في هذه الأمر في هذا الأمر. فقوله حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما هذا تعريف سهل واضح، وهناك من يعترض عليه باعتراضات، وهناك من يجيب عن هذه الاعتراضات بما لا فائدة، لكن ما كبير فائدة في خط هذا. قال رحمه الله فقوله حمل فرع على أصل، المراد بالحمل الإلحاق، يعني إلحاق فرع بأصل تلحقه في ماذا؟ تلحقه قال في حكم، تلحقه بحكم الأصل بجامع بينهما، ولا بد أن يكون بين الأصل والفرع جامعا يجمع بينهما، وهذا الجامع الذي يجمع بين الأصل والفرع هو العلة، لا بد أن تكون موجودة في الفرع في الفرعين كوجودها في الأصل أو أعظم كما يأتي إن شاء الله تعالى في كلام عليه. قال والمراد بالحمل هنا الإلحاق في الفرع كالأرز. قال والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيل. ولا بد لكل قياس من أصل من فرع وعلة وحكم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس بعد أوراق. قال واعلم أن العلة هي مناط الحكم لأنها مكان نوطه، فمناط مفعل بمعنى اسم المكان، مثل مطعم بمعنى اسم بمعنى مكان طعام، ومنزل بمعنى مكان النزول، ومسكن بمعنى مكان السكن. فمناط كذلك مفعل اسم مكان يعني مكان النوط، والنوط التعليق. قال هي مناط الحكم لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض، كما أن العلة في المريض تؤثر فيه فكذلك أيضا العلة في ذلك الفرع أثرت فيه فأكسبت له حكما، أثرت فيه وتأثيرها من جهة أنها أكسبت له حكما لم يكن محكوما له به. فمثلا الخمر قبل أن يخمر يكون عنبا أو زبيبا أو ثمرا ويكون حلالا على عصر الإباحة، فلما اشتد وتخمر وأزبد صار مسكرا وصار خمرا، وصار خمرا فالعلة التي هي فيه أثرت فيه وهي الإسكار، فأثرت في تغير الحكم بالنسبة يعني له بالنسبة لغيره من المشروبات. وكذلك أيضا سمي مناطا لأن الحكم علق به، يعني تشبيها يا إخوان بماذا؟ كما قلنا لكم الحكم كأنه حلقة، والعلة كأنها مكان تدخل فيه هذه الحلقة. فالحكم يعني قال هنا مناط يعني المكان الذي الحكم كأنه حلقة، والعلة مكان تعليق هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه وأنت زنيم نيط في آل هاشم، خاطب من؟ خاطب أبا لهب من آل هاشم. هكذا هذا يذكره في تفسير ابن كثير في سورة تبت. ها؟ طيب. في هذا ال هذا ال الأبيات التي في صحيح مسلم في الفخر في ماذا في الهمزية في الأبيات التي في مناقب حسان الأبيات التي في مناقب حسان ليست هذه منها وإنما ها تلك همزية في مثار النقع موضعها كداء فإن أبي ووالده وعرض محمد منكم فداء همزية وهذه يظهر غيرها. طيب خير إن شاء الله. قال وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. الشاهد في من هذا البيت ما هو إخوان؟ نيط. الشاهد في هذا البيت نيط. فنيط بمعنى علق. يريد أن يقول أنه في أثناء التعليق. وقول أبي تمام قال عندنا في الحاشية الصواب أنه لرقاع ابن قيس الأسدي. قال أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها بلاد بها نيطة علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. أولا فيه خطأ عقدي من حيث نرى أن التمائم هي الأشياء التي تعلق على الصبيان. نيطة بلاد بها نيطة علي تمائمي الأشياء التي تعلق على الصبيان. وغالبا ما يكون الغرض من هذا التعليق ودفع العين ونحوه وإلى أزمنة قريبة بل إلى هذه الأزمان في بعض البلاد يعلقون على الصبي بعض الأشياء إما في ساعده وإما في كفه وإما في القرنسوة التي توضع على رأسه يعلقون عليه بعض الأشياء دفعا للعين وهذا من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك بالله. فبلاد بها نيطة علي تمائمي وأول أرض مش جلدي ترابها. الشاهد فيها نيطة يعني علقت. ومن هذا المعنى ذات أنواط ذات أنواط. قال رحمه الله يعني ذات أنواط شجرة يقال لها ذات أنواط لأن لها معالق تعلق بها السيوف تعلق بها السيوف. حب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها. أش عندكم؟ طيب رقاع ابن قيس الأسدي الأسدي قال ونسبه يقول في الحموي في معجم البلدان لبعض الأعراب. النسبة في لسان العرب أنها بالأسدي هذا في لسان العرب. طيب في مادة قال في المجلد السابع 418 إذا كانت في المجلد السابع يكون في أي مادة؟ ها؟ لا ما النون في أواخر المجلد الأخير يعني وراء السابع. طيب قال رحمه الله تعالى أضرب الاجتهاد في العلة. والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. وقد علمت أن المناط هو العلة. تذكرون تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط لماذا صورنا؟ ها؟ صراحة. طيب ها؟ قد نسينا تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. من الذي ما حضر؟ سند. طيب الله أكبر. يعني قلنا يقرب هذا من يعني تشبيهه برجل صاحب مسرح يصرف الأموال للناس. وجاءت حوالة باسم شخص معين، ها أسامة، باسم أسامة مثلا، فجاء أسامة إلى المصرف فقال والحوالة بيدي صاحب المكتب، حوالة بيدي ينظر إليها، حوالة من فلان إلى أسامة، طيب سدد على يد ديونها، طيب هذه الحوالة موجودة عند صاحب المكتب، لكن يأتي أسامة يقول عندي لكم حوالة، يقول نفس المكتب، يقول أسامة يقول أخرج التاريخ، فيعطيه البطاقة من أجل أن يتحقق صاحب المكتب أنه أن هذا هو أسامة، فإذا تحقق أعطى، هذا تحقيق المناط، العلة موجودة، حوالة موجودة بيد الرجل، لأنه يريد أن ماذا يتحقق من وجودها من أن هذا هو صاحبها. طيب مرة أخرى أرسلت حوالة للرياض، فذهب وقال الحوالات موجودة، الكشف موجود، فقال يا أخي عندي حوالة، ما اسمك؟ قال فلان، قال انتظر، قلب الحوالات، قلب يقلب يقلب يقلب، هذه ليست له وهذه لا ما هي له، هذه لزيد وهذه لعمرو وهذه لزيد وهذه لعمرو، حتى أخرج الحوالة التي بسنها، فلما أخرجها في يده قال أثبت أنك فلان، فأعطاه البطاقة ما يثبت الهوية، فتأكد منها فأعطاه. ما هي الخطوة التي زادت على الخطوة الأولى؟ البحث، تصفية، يعني تنقيح، تنقيح، يخرج هذا ويرجع هذا، يخرج هذا ويرجع هذا، حتى وقف على صاحبها. في المرة الثالثة جاء ضياء المسكين فقال عندي حوالة، عندي حوالة، ما اسمه؟ قال فلان، قلب قلب ما في، قاعد اتصل شلو في حوالة باسم فلان او لا، وصلت ما وصلت، حتى ارسلوا بها، ارسلوا بها، خرجوها من صنعاء او من تعز حتى وصلت، فاذا جاءت مع مجموعة، رجع فتش نقض حتى وصل الى ضياء، ثم قال له بعد ذلك اثبت انك فلان، فأكبر. ما هو العمل الذي زاد؟ تخريج، يعني أنه يبحث أكثر، أنه ما وصلت فيبحث يستنبط له. أسامة تحقيق المناط، ورياض تنقيحه، وضياء تخريجه، تخريجهم. فلا في تحقيق المناط تكون العلة معروفة والأصل معروف، لكن المطلوب هو هل هذا الفرع مندرج تحت هذا الأصل؟ أن نتحقق ما حكم من قتل الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، ما في إشكال، لكن أين الإشكال؟ جاء شخص فقتل بقرة، فقتل بقرة جزاء مثل ما قتل من النعم، هذا ما في إشكال في الحكم، لكن الإشكال ما هي الشيء الذي يساوي البقرة؟ قتل حمارا مثلا، قتل البقرة، نقول بقرة مثلها، بقرة وحشية بقرة، لكن نقول قتل حمارا وحشيا، قتل كذا، فيأتي شخص يحكم به دواء عدل منكم، يأتي فلان وفلان يحكمان بأن هذا الذي قتله المحرم وصاده وكذلك صاده في الحرم مثلا، يأتي شخص ويقول يقرب من كذا، فإذا بدله ماذا تذبح؟ أو بقرة، هذه بقرة مثلا، فإذا المطلوب في هذه الصورة هو تحقق من وجود في من أن البقرة تساوي الحمار الوحشي الذي صاده ذلك المحرم وهكذا. وأما في مسألة تنقيح المناط يأتي الحديث كحديث الأعرابي لما قال رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان، في بعض الروايات الضعيفة جاءت أن هذا الأعرابي كان يعني ماذا كاشفا عن رأسه، وكذلك أيضا يضرب صدره وهو أعرابي إلى آخره، فكونه أعرابي وكونه كاشف صدره، كونه مثلا جاء حافي القدمين، وكونه مثلا جاء ماذا بارك الله فيك من الأعراب، هذه علل يصح التعليل بها أو لا يصح؟ ما يصح، فإذا هذه تنقى حتى نصل إلى العلة التي هي مضينة لحق الحكم، فما هي العلة؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. فإذا الحكم معلق بمن جامع أهله، لا بكونه عربيا ولا بكونه ماذا بارك الله فيه كاشفا لرأسه ولا مغطى لرأسه ولا حالا منتعلا ولا حافيا ولا شيء من ذلك، إنما بالمجامعة. فهذا تنقيح المناط نقحنا خرجنا. وأما تخريج المناط مثل الربا في الأصناف الستة، هل جاء فيها في نفس الحديث جاء ما يدل على التعليل؟ ما جاء ما يدل على التعليل، ولذلك استنبطها الفقهاء واستخرجوا العلل. كيف استخراج العلة؟ بطريقة من الطرق التي تأتي. فهذا استخراج العلة، هذا تخريج المناط، تخريج المناط. فتحقيق المناط هو فقط أن تأكد من أن هذا الفرع موجود فيه موجودة في ذلك الأصل. وتنقح المناط، تنقحه أولا ثم بعد ذلك تلحقه وتحكم به. والتخريج تخرجه ثم إذا كانت فيه بعض الأشياء التي لا تصلح تنقحه ثم بعد ذلك تلحقه بالأصل. قال هنا فمعنى تحقيق المناط وتحقيق العلة في الفرع وهنان: الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع. مجمع عليه في كل الشرائع، لأن الشرائع يا أخوان تأتي قواعد عامة للناس جميعا، فيأتي أن الشخص ينظر هل هذا الفرع مندرج تحت ذلك. قال وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد، وهو هذا القسم من تحقيق المناط، يعني أن تتأكد من اندراج هذا الفرع في تلك القاعدة الكلية العامة. والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، أنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام. تريد أن تتحقق من أن هذا الفرع يلتحق بذلك النص العام من غير ما تريد العلة. وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المناط يكون العلة، وهنا ما في بحث عن العلل، وإنما إدراج الفروع في الأصل، إدراج الفروع في الأصل. فهذا بارك الله فيك تسميته تحقيق المناط مدرج الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، مع أن بعضهم يعني قد يقع فيه نازعة ويقول يتضمن العلة أو يستلزم العلة. النوع الثاني منه يعني من تحقيق المناط، تحقيق المناط على نوعين: هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، العلة معروفة بالنص أو بالإجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن الشرقة هي مناط القطع. من أين أخذنا أن الشرقة هي مناط وعلة القطع؟ من قوله سبحانه: الشارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني اقطعوا أيديهما لأنهما سرقا بمسلك الإيمان والتنبيه. طيب، بعد ذلك النباش الذي ينبش القبر ويأخذ الأكفان، يأخذ الكفن على الميت ويرجع يدفنه بدون كفن، أو علم ذلك النباش المجرم، علم أن ذلك الذي مات فيه سامير ذهب في ركبته أو أسنان ذهب في فمه مثلا أو ما شبه ذلك، فتركهم دفنوه وانصرفوا، جاء قبل أن يبس القبر وهو ثائر فنبشه واستخرج الرجل وأخذ الذهب منه، هذا النباش ماذا سرق؟ فهل يلحق بالسارق؟ هل يلحق بالسارق أو لا يلحق به؟ هنا قال فيحقق المجتهد وجودها يعني السرقة في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله. يقول اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم النباش سرق من غير حرز، ما هو حرز من مقبرة، وقال بعضهم النباش سرق من حرز، لأن تلك البقعة حرز ومكان وضيف لذلك الميت، فإذا جاء النباش وأخذ فهو قد أخذها من حرز، فهم اتفقوا على عقوبته، ولكن اختلفوا هل يلحق بالسرقة فتقطع يده أو يعني ماذا يعذر بتعزير آخر. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني تنقيح المناط. والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياته ما ثبتت هذه الرواية التي يشير إليها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره عند علي قل من بعض الأخوة الذين قرأنا عليهم. قال رواية منكرة من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي. عبد الجبار بن عمر الأيلي رواها الدارقطني في العلل، يعني ذكرها الدارقطني في العلل. قال: ففي بعض رواياته أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعتق رقبه. فكونه أعرابيا وكونه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة وكون الموطوءة ذكر أو الموطوء متاع وكون الموطوءة زوجته مثلا كلها كلها أوصاف لا تصلح للعلية. أما كونه يضرب صدره وينتف شعره وكونه أعرابيا ماذا، هذه واضح في أنها لا تستلل بها. وأما كونها مثلا زوجته يعني معناه لو زنى بامرأة في نهار رمضان، زنى بامرأة، هل عليه هذه الكفارة؟ نعم عليه هذه الكفارة. ولو ماذا بارك الله فيك فعل فاحشة مثلا بماذا برجل مع رجل، هل عليه هذه الكفارة؟ هذا يعني يختلف في هذه النقطة. وكذلك أيضا لو أخرج شهوته من غير وقت هل عليه هذه الكفارة؟ أما الصورة الثالثة فلا، الصورة الثالثة فلا، لأن الرجل يقول وقعت أهلي في نهار رمضان. قال: كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغى. فلو كانت الموطوءة أمته أو كانت امرأة أخرى فجر بها أو ماذا بارك الله فيك فعليه هذه الكفارة المذكورة لا تخصيص للزوجة، فتلغى تنقيحا للعلة أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس لصالح. واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف كما تقدم في الحديث عدة أوصاف، فحذف مجموعة من الأوصاف وأبقى ما يصلح للتعليل لأنها لا تصلح، وتارة لزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل. قال: وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة بالنقص، يعني المرة الواحدة بالحذف، المرة الواحدة وهي تنقيحه بحذف الأوصاف كما قلنا، ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين. الأولى هي التي ذكرنا، نقحوه بحذف كما تقدم، حذفوا قالوا: لا اعتبار لكونه يضرب صدره، لا اعتبار لكونه ينتف شعره، لا اعتبار لكونه أعرابيا، لا اعتبار لكونه زوجته إلى آخره، فوافقوا في هذا ونقحوه مرة أخرى بزيادة بعض الأوصاف. قال: والثانية، قال: الأولى هي التي هي هذه التي ذكرنا، والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع، الغاية خصوص الوقاع، وقال: العبرة بانتهاك حرمة الشهر، فمن انتهك حرمة الشهر، هذا الأعرابي لا شك أنه انتهك حرمة الشهر، ولكن هل كل من انتهك حرمة الشهر عليه هذه الكفارة؟ فهما قال: العبرة بانتهاك حرمة الشهر، فمن انتهك حرمة الشهر بوقاع أو بأكل متعمد أو بشرب متعمد أو بإخراج شهوته متعمدا من غير وقاع أو إلى آخره من الصور التي انتهك بها حرمة الشهر فعليه الكفارة المذكورة. ولم يوافقهما الشافعي وأحمد، والصواب مع الشافعي ومع أحمد في ذلك. فالذي ينتهك حرمة شهر رمضان بغير الوقاع لا شك أنه مرتكبا لإثم، لا شك أنه مرتكبا لإثم عظيم عليه التوبة إلى الله، ولكن هذه الكفارة ليست في حقه وإنما هي في حق الموافق. قال: وهي أن مالكا وأبا حنيفة الغاية خصوص الوقاع، وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناق بزيادة بعض الأوصاف. هذا ليس بصواب، الصواب مع أحمد والشافعي في هذه المسألة. وهذا فيه بعد عن أصل المسألة، لأنهما إخوان. أي الذي يحقق المناط لزيادة بعض أوصافه ترى أنه يزيد ينتشر عليه وتدخل صور كثيرة فيه، والذي يحقق المناط بالحذف فقط يبقى على ما دل عليه هذا الحديث، وهو الصواب في هذه المسألة. تنبيه هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تنقيح المناط، وهي تنقيح النقص، هكذا عندكم، وهي تنقيح النقص أو تنقيحه بالنقص، وهي تنقيحه عندكم بالنقص أو
النقص.
أين النقص؟ تنقيحته حتى عندي عند تنقيحته. طيب لعله يريدها. قال: وهي تنقيحة النقص هي السبر والتقسيم بعينه. سيأتي السبر والتقسيم، يريد المصنف أن ينبه أن هذا هو السبر والتقسيم المذكور فيما مضى. قال: وتقييحة الزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه، وهو معروف عند الشافعية رحمه الله بالقياس في معنى الأصل. الآن يعني كأن مالكا وأبا حنيفة يقولان: من شرب فهو من باب أولى، فهو موافق، يعني مفهوم موافقة حتى ولو كان مساويا. يقولان لا فرق بين من انتهى حرمة الشهر بماذا؟ بالوقاع أو بالأكل أو الشرب، بالوقاع أو بالأكل أو الشرب، كما قلنا فيما مضى في مفهوم الموافقة لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بأكله أو بماذا؟ بالشرب منه أو بالبناء منه أو بنحو ذلك، فهما قال يدخل تحت مفهوم الموافقة هذا. وما فسر به المصنف هو السبر والتقسيم. السبر والتقسيم سيأتي معنا يا أخوان. أولا تقسم، تذكر الأشياء التي يمكن أن تكون عيلا، فهنا ذكر كونه عربيا، كونه يضرب صدره، كونه ينتف شعره، كونه منطوى زوجته، ذكر أربعة أشياء، هذا يسمى تقسيما تحصر العلل. ثم تأتي بالسبر، والسبر هو الاختبار، كونه أعرابي لا يصلح، إذن فشل في الاختبار خرج، وكونه ينتف شعره كذلك، وكونه يضرب صدره، وكونه منطوى زوجته كذلك، وكونه واقع، إذن هذه العلة هي التي تصلح للتعليل. فهو السبر والتقسيم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: الضرب الثالث تخرج المناط، وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه، وستأتي هذه مسلك المناسبة والإخالة بعينه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في استنباط العلة بالمناسبة. هذا هو المعروف في الاصطلاح، وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقا. المصنف لما ذكر تخريج المناط يعني وسع الدائرة، فظاهر كلامه أنه استخراج العلة بالاستنباط مطلقا، وليس بمجرد الاستنباط بمسلك المناسبة والإخالة، لأن استخراج العلة وطرق البحث عن العلة وكيف يعني العلة إذا كانت مجمعا عليها أو إذا كانت منصوصا عليها اشترحنا، ولكن إذا كانت العلة منصوص عليها أو كانت مختلطة بشيء آخر أو كانت ماذا بارك الله فيك ما لم تذكر في النصوص، فيحتاج الفقيه لاستخراجها. كيف يخرجها الفقيه وكيف يستخرجها؟ إما بمسلك المناسبة والإخالة، وإما بمسلك الدوران، وإما بمسلك الصبر والتقسيم، وإلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على مسالك العلة. قال: وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدخل فيه الشبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي. الدوران الوجودي والعدمي يعني أن أن هذا الحكم الذي يريد أن يثبت أنه علة يدور مع الحكم، إذا وجد الحكم، إذا انتفى الحكم مع المناسبة والإخالة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيقول ظاهر كلام المصنف أنه بالاستنباط مطلقا وليس بخصوص المناسبة والإخالة. فإذا هذه أضرب الاجتهاد في العلة ثلاثة، اجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناع، تنقيصه وتخريجه.